الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. عنوان: إحلال صيد البحر للمحرم. قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، ابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. وقوله متاعا لكم وللسيارة، أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. وللسيارة وهم جمع سيار. قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال: بحضرة البحر والسفر. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وروى الإمام مالك بن أنس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد. عفى الله عنك، عن جابر بن عبد الله. حتى قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيب. أحسن الله لك. قال: فكان يقوتنا كل يوم،
يعني يعطينا من القوت كذا وكذا، نعم، كل يوم تمرة تمرة طول اليوم. شخص واحد 24 ساعة تمرة، نصها قلة من قلة. نعم،
عفى الله عنك. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة. فقلت: وما تغني التمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عنوان: تحريم صيد البر للمحرم. وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين. وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، فإن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالإصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم، وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول تعالى: واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه، في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم، فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم أعلموا، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة اشتملت على حكم صيد البحر للمحرم وحكم صيد البر للمحرم، وفيها الأمر بتقوى الله عز وجل وتذكر البعث والجزاء والحساب. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني أحل لكم أيها المحرمون صيد البحر وطعامه. صيد البحر ما صيد منه طريا، وطعامه ما كان ميتا ولفظه البحر، أو صيد البحر ما كان ما أخذ منه في حال الحياة، وطعامه ما كان ميتا ولفظه البحر، فهو حلال للمحرم وحلال للمسافرين والمقيمين والمجاورين للبحر. حل الله صيد البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوء ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل بيتته. فبيتته حلال، هو حلال مطلقة لكل أحد، سذبح حلال للمحرم وحلال للمحل، وسواء كان ميتا أو نيئا أو قديدا، وسواء أخذه حيا أو ميتا، جميع الأحوال. فلو قطع منه شيء وهو حي وأكل فهو حلال وليس له زكاة، وكذلك الجراد. ولهذا قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني زاد يتزود به المسلم وللسيارة المسافرين والمقيمين ومن حول البحر ومن كان بعيدا، كلهم أحل الله لهم صيد البحر محرمين ومحلين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذه الجملة من هذه الآية الكريمة فيها تحريم صيد البر للمحرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقول صيد البر يخرج صيد البحر كما دلت عليه الجملة الأولى من الآية، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، مفهومه أنه يحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. فصيد البر حرام على المحرم، لا يجوز للمحرم أن يصطاد صيدا وهو محرم مطلقا، وإذا صاد المحرم شيئا فهو ميتة بل أشد ميتة، حرام عليه وعلى غيره، فلا يجوز لأحد أن يأكله، لا يجوز لأحد أن يأكل ما صاده المحرم مطلقا. أما ما صاده الحلال فهي تصيد كما سمعنا، مصاده الحلال حلال للحلال، وأما المحرم ففي تفصيل. فإن صاد الحلال الصيد لأجل المحرم فلا يجوز، كما في حديث الصاد بن جثامة، فإنه كان رجلا مضيافا فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمار وحشيا، فلما وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلما قدم أهداه إليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. وأما إذا لم يصده لأجله فإن كان المحرم أشار إليه أو أعانه أو ساعده أو دله عليه فلا يجوز، وإن لم يفهم من ذلك فإنه يجوز المحرم أن يأكل ما صاده الحلال إذا كان لم يصده لأجله، وبشرط أن يكون المحرم ما أشار إليه ولا أعانه ولا دله عليه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في غزوة الحديبية، أحرم أصحابه وهو لم يحرم، ثم أبصروا حمارا وحشيا فجعل بعضهم ينظر بعضا يضحكون، يعني يتعجبون أنهم قريب منهم وهم لا يستطيعون أخذه، ففطن ذلك أبو قتادة. ولهذا ترجم البخاري قال: باب إذا رأى المحرم الصيد فضحك ففطن له الحلال. فطن أبو قتادة لضحكهم فأخذ رمحه وركب فرسه، فقال سقط رمحه فقال لهم: ناوروني الرمح، فقال: والله لا نعينك بشيء، يعني نحن محرمون. فنزل وأخذه ثم حمل عليه فصاده، فجاء به إليهم فتوقفوا قالوا: لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي قال: هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: هل منكم أحد أعانه؟ هل صاد بأجلكم؟ فقالوا: لا. فقال: كلوا. في حديث جابر: صيد البر حرام عليكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، واتقوا الله الذي أمر بتقوى الله، يعني اتقوه بسارع أوامره واجتناب نواهي واجتناب هذه النواهي التي ذكرت في هذه الآيات من تحريم الخمر والميسر وتحريم الصيد على المحرم. واعلموا أنكم تحشرون تجمعون وتبعثون وتجمعون وتصيرون إليه فيجازيكم ويحاسبكم على أعمالكم من خير فخير وإن شر فشر. نعم.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول تعالى: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد يقول: وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض. عفى الله عنك. يقول تعالى: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد يقول: وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله تباعه. نعم فالله عنك بلا همزة. أحسن الله عليك. وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها أو يعضد شجرها. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما كي تعلموا أن من أحدث لكم أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم، علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم. ولتعلموا أنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو محصيها عليكم حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. اعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه الآية الكريمة في شأن الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد، وأن الله سبحانه وتعالى سير الحرم، والمراد بالكعبة، المراد بالكعبة جميع الحرم، سير الكعبة والشهر الحرام والهدي قواما للناس تحجز بعضهم عن بعض بمثابة الرئيس الذي يحجز المظلوم الظالم عن المظلوم والمسيء عن المحسن. فكما أن الرئيس والأمير وولي الأمر يمنع الله به الظلم فيمنع المظلوم من الظالم ويمنع المسيء من إساءته ويأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فكذلك جعل الله هذه الأمور يقوم بها أمر دينهم تحجز بعضهم من بعض. فالإنسان إذا دخل الحرم امتنع، عظم الحرمات، عظم محارم الله، امتنع من الظلم، امتنع من قتل الصيد تعظيما لحرمات الله. وكان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يهيج ذلك حتى يخرج من الحرم. وفي الإسلام أشد، فجعل الله الحرم والشهر الحرام كذلك يمتنع الناس فيه من القتال، وهي 4 أشهر 3 متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب، يمتنع الناس فيها من القتال، وتضع الحرب أوزارها حتى تأخذ هذه الأشهر. وكذلك الهدي ما يهدى إلى البيت من النعم للإبل والبقر والغنم لا أحد يمسها بالسوء، يصيبها العطب فتترك، وإذا عطبت فإنها تذبح وتترك الفقراء، وإذا سلبت تذبح في الحرم وتترك الفقراء، والقلائد وهي ما يقلد به الإبل والبقر والغنم قد يقلد بنعلين أو بغيرها لتكون دليل على أن هذا مهداة الحرم فلا تعرض لها أحد بسوء. كما أن الإشعار هو خاص بالإبل، هو أن يشعر بأن يخرج الدم السكين من ظهر البعير ويطخه عن يمينه وعن شماله فيكون علامة على أنه مهدى. الإبل فيها علامتان: الإشعار وشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم قليلا، وعلى وين كان فيه أذية الحرائج للحيوان إلا أن فيه مصلحة، وهذا خاص بالإبل. وأما البقر والغنم وكذلك الإبل فهي تقلد، يجعل فيها قلادة من تقلد عليها أو غيرهما، تربط بخيط بحبل وتعلق في رقبتها حتى يعلم أنها مهداة للبيت. فهذه علامات الشهر الحرام، الكعبة والحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها الله قوما للناس يعظمونها ويمتنعون فيها من الظلم. ولهذا قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض، هو عليم سبحانه وتعالى بمصالحكم وعليم بما فيه فلاحكم ونجاتكم من الالتزام بشرعه وتعظيم هذه الحرمات، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كل ما يسمى شيئا فالله عالم به سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا في آخر الزمان، ما يترك الحج إلا في آخر الزمان، إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان ومضى مدة أيضا بعد الهدم يصلي الناس تنسى الكعبة وتقوم القيامة. يعني يقال أن حج الكعبة فرض كفاية على الأمة الإسلامية، يجب عليها تحج البيت، فلو تركت الأمة الإسلامية حج البيت سنة وسنة ولم يحج ولا واحد أثمت، أثم القادر. وكذلك قيل في الجهاد أيضا، قد يجب على الأمة الإسلامية أن تجاهد في كل عام يقوم الجهاد، فلو تركت الجهاد مع القدرة أثمت، ومع عدم القدرة يكون الصلح.
أحسن الله إليك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى: اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد، يقول: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا من العاصي الآبي رسالتنا، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه، وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق، فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات والأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى.
هذه الآية قالت: أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها الرجاء وفيها الخوف، وأن المسلم أن يعبد الله بالخوف والرجاء، اعلموا أن الله شديد العقاب، خافوه واحذروه واتقوه سبحانه واحذروا نقمته وبطشه، وأن الله غفور رحيم فلا تقلقوا ولا تيأسوا بل ارجوه سبحانه وارجوا مغفرته وبره. فيجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، يسير المؤمن الله بين الرجاء والخوف كجناح الطائر، يخاف ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا الخوف لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله واليأس والتشاؤم وإساءة الظن بالله، لأن معه الرجاء الذي يؤمن فيه مغفرة الله وفضله وبره. ولا يسترسل في الرجاء فيأمن مكر الله ونقبته لأن معه الخوف. فالرجاء يمنع من الاسترسال، فالرجاء هو الطمع في فضل الله وبره، ولكنه رجاء لا يسترسل فيه. ففي المعاصي فيأمن مكر الله لأن الخوف يحجزه، وكذلك الخوف يخشى عقوبة الله وبأسه ونقبته ويخاف من ذنوبه، لكن هذا الخوف لا يسبب إلى حد القنوط واليأس والتشاؤم وسوء الظن بالله لأن معه الرجاء، هو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. والله تعالى كثيرا ما يقرن مغفرته ورحمته بعقوبته وبطشه، ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. ولهذا قال اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال سبحانه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يجمع المؤمن بين الرجاء والخوف. ما على الرسول إلا بلاغ، في هذا هذه الآية بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه التبليغ ما على الرسول البلاغ، ليس بيده قوة يجبر الناس، هو لا يجبرهم في القتل وإنما يدعوه. وكذلك عليه الصلاة والسلام ليس بيده الهداية وإنما الهداية بيد الله، وإنما بيده البلاغ والنصح والإرشاد والتوجيه، بيده هداية الدلالة والإرشاد، ويبلغ فمن قبل فإنما يقبل لنفسه ومن رد فإنما يكون عليه. ولهذا قال ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدونه وما تكون، فهو يعلم ما تظهرونه ويعلم ما تخفونه، عليم بإخلاصكم وصدقكم وعليم بأعمالكم الظاهرة والخفية، لا يخفى عليه خافية. وأما الحساب والجزاء فهو على الله، كما قال في الآية الأخرى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال سبحانه ما على الرسول إلا البلاغ، هذه مهمة الرسول، وأما الهداية بيد الله والحساب والجزاء بيد الله، والرسول بيده البلاغ والنصح والهداية والتوجيه عليه الصلاة والسلام. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فاحذروه واخشوه واعلموا أنكم ملاقوه. نعم.
أحسن الله إليك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. عنوان عفى الله عنك. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة. عنوان:
هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الطيب وإن كان قليلا، وأن الخبيث وإن كان كثيرا فهو ضائع ومعذب به صاحبه. ولهذا قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب لا يستويان، هذا طيب مقبول وهذا خبيث مردود، لا يستويان في الدنيا ولا في الآخرة. ثواب الطيب ثواب عظيم، وعقوبة الخبيث عقوبة شديدة. قل لا يستوي الخبيث، ولو عجبك كثرة الخبيث، ولو عجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث، فالخبيث كثير قد يعجب به الإنسان بالكثرة، ولكن ليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق والصدق. ولهذا قال: اتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أصحاب العقول أن تتناول المحرم وأن تميلوا إليه لكثرته، وارغبوا في الطيب وإن كان قليلا فإن عاقبته حميدة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وكذلك خطب الله المؤمن بما خطب المسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لعل ليس للترجي بل هي للتعليم، والمعنى لكي تفلحوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لكي تفلحوا، ومن اتقى الله هو من أهل الفلاح. والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله والتمتع بذلك كرامته، وأعظم ما يرهبه المسلم غضب الله وسخطه والنار. فالمؤمن فهؤلاء حصل لهم المطلوب. فاتقوا الله يا أولي الألباب، استعمال الطيب وتناوله والبعد عن الخبيث، يا أصحاب العقول الذين ترشدهم عقولهم إلى هذا السليمة، لعلكم لأجل أن تفلحوا. فإذا اتقيتم الله وتناولتم الطيب وابتعدتم عن الخبيث حصل لكم الفلاح. وهذا جدير بأهل العقول، حث لأهل العقول السليمة الذين ترشدهم عقولهم إلى ذلك، أن يتناولوا ويستعملوا الطيب وإن كان قليلا، ويتركوا الخبيث وإن كان كثيرا، لأن عقولهم السليمة ترشدهم إلى ذلك، ولأن الله أخبرهم بأن هذا هو سبب الفلاح والنجاة من غضب الله وسخطه والعذاب. نعم،
سأل الله إليك. عنوان: ذم السؤال بلا فائدة. ذم السؤال بدون فائدة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع، ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية، قال: فحدثنا أن أنس وروى ابن جرير أن عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية، قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر.
في لفظ أنه صعد المنبر مغضبا فقال: لا تسألوني شيء إلا أجبتكم في ساعتي هذه. كان هذا والله بوحي من الله، رفع الله إليه أنه لا يسأل عن شيء إلا أجابهم في هذا المقام. نعم. هذا قام رجل لما كذا فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة، وسمى عبد الله بن حذافة. وكان يشك في نسبه، شك في نسبه، ويقال إنه ليس لأبيه، فأراد أن يستثبت نسبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبوك سلافة صح نسبه. فلما سمعت في أمه لامته وقالت يعني ما رأيت من عاقل مثلك أو مقرب لك، أما تخشى أن تكون أمك قد قارفت شيئا، قد قارفت ما يقرفها للجاهلية فتكون تفضحها سائر الدهر؟ فقال أريد أن أعرف نسبي، والله لو نسبني إلى كذا وكذا لنتسبت إليه.
عفى الله عنك. فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي.
له خليل الظهر بالخاء، وهذا كان عن الصغير صغير السن، الصحابة كبار وعلى صغير السن ينظر إليهم كل واحد لف ثوبه على وجهه وله خليل بكاء خشية أن ينزل عذاب، خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا مغضبا، وقال ما تسألوني عن شيء إلا أعجبتكم، فخاف الصحابة كمال علمهم بالله، وكل واحد يقول أنس كان صار صغير السن، معروف أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف من صغير السن وليس مثل الكبار، الصحابة يقول أنظروه ما أنظر أحد إلا لف ثوبه على وجهه وله خليل بكاء صوت، والخليل هو صوت ليأخذ منها من الخيشوم خشة لكمال علمهم بالله، خشة أن ينزل عذاب أو يصيبهم شيء، وهو صغير تلفت يلتفت من يمينه ويسمع لصغر سنه. نعم.
صلى الله عليك. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه،
يعني إذا عند الخصومة لا خصوم أحد أنت ليس لك أب أو ليس كذا، فأراد أن يعرف يعني نسبه. نعم.
فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر أو قال، فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله، أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق السعيد.
هذا عمر رضي الله عنه كمال علم بالله أنشأ قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من الفتن، عائذا من الله من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت كاليوم مثل اليوم في الخير والشر، صورت لي الجنة والنار، رأيت الجنة ورأيت النار، الجنة فيها الخير والنار فيها الشر، كما رأيت مثل اليوم كاليوم الخير والشر كلها رآه. نعم.
حسن الله إليك. ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. قال ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور رحيم، والله غفور حليم. والمراد لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. قال تعالى: ما جعل الله،
هذه الآية الكريمة فيها تأديب من الله تعالى لعباده. الله تعالى وجه خطاب المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد خصوصا، امتثلوا هذه الأوامر والنهي، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذه الأشياء التي نهى الله عنها وصفها بأن إن تسألوا عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وليس المراد السؤال عن عما يشكل على الإنسان من العلم، هذا ليس داخلا في ذلك، يسأل عن ما أشكل عليه من العلم، وإنما يسأل عن أشياء قد تكون سببا في مضرة عليها أو على غيره من المسلمين. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كما في الحديث سؤال بعض الناس يسأل عن أشياء عن الناقة أين وجدت على سبيل السخرية والاستهزاء، أو يسأل عن الغلطات المسائل، ويسأل كذلك يسأل عن أشياء يسأل لأجل امتحان المسؤول أو لإيقاعه في العنت، هذه كلها منهي عنها. أما إذا سأل وجه الاسترشاد ومعرفة الحكم الشرعي فهذا مطلوب. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم فسوكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم، لأن الله سبحانه وتعالى قادر، عفى الله عنها عما سبق والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني هناك قد سألها قوم من قبلكم لا على وجه الاسترشاد بل على وجه العناد والتعنت، فلم يؤمنوا فأصبحوا بذلك كافرين، نسأل الله العافية. هذا في التحذير من الأسئلة التي تكون على وجه الاستهزاء، على وجه إعنات المسؤول وإيقاعه في الغلط، أو الغلطات والأشياء الفرضيات التي لم تقع وما أشبه ذلك. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألته، وهذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين. نعم
صلى الله عليه. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. عنوان: تفسير الحيوانات المذكورة. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، وكذا رواه مسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. نعم صلى الله عليه وسلم. وعبد الأصنام قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد
جاء ما يدل على جلبها من الشام، جاء بها من بلاد الشام. هذه الأشياء كانت معروفة عندهم من الجاهلية، ابتدعوها للطواغيت. البحيرة هي التي يمنع درها إلا للطواغيت، لا أحد يستفيد منها، وإنما يجعل ذرها للطواغيت. والسائبة تسيب للطواغيت وتترك فلا تعرض لها أحد. والوصيلة هي الأنثى، يقال وصلت أخاها، وإذا لم يكن بينهما ذكر أيضا كذلك يتركونها للطواغيت والأصنام. والحام هو الفحل من الإبل يضرب الضراب بدة، يعني كذا من السنوات، ثم بعد ذلك يسيبونه يمنعونه ولا يحمل عليه ويترك للطواغيت. كل هذه من أعمال الجاهلية ومن الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان، يفعلونها ويخدمون بها أصنامهم وأوثانهم، وهي توغلهم في الشرك وعبادة الأصنام، صلى الله عليه وسلم. يعني شيء من البهيمة من الإبل والبقر وهم سيبونها، قد يكون يدخل فيها النذر. المقصود أن هذه الأشياء كلها خدمة للطواغيت والأصنام ويبقى لها. الله تعالى أنكر عليهم، قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام، ولكن الذين يفترون على الله الكذب. هذا من افترائهم على الله الكذب. الله تعالى أمر بإزالة الأصنام وإزالة كل ما يمت إليها بالصلة، فهذا من افترائهم على الله الكذب، نسأل الله العافية. نعم
والله عليك. وعمر هذا هو ابن لحي بن علقمة ابن لحي بن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب إليها، وشرع لهم من هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها.
نعم، جلب الأصنام من بلاد الشام ودعا الناس إلى عبادتها وشرع هذه الشرائع، البحيرة والسائبة والوصيلة، مع غيره من أتباعه من المشركين. نعم، ولهذا لما كان رئيسا في الشرك والشر قال النبي: رأيته في النار يجر أمعاءه في النار، صلى الله عليه وسلم. ظاهر أن بلغت الدعوة وأنه قامت عليه الحجة، ولهذا حكم عليهم بالنار. وأما وكذلك إن أبي وأبات في النار، وكذلك عبد الله بن جدعان له جفنة يطعم الحجيج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل جفنة كبيرة هل ينفع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما عمل بيوم الحساب. فهؤلاء الظاهر الأدلة أنه قامت عليه الحجة. وأما سائر أهل الجاهلية المسكوت عنهم فجاءت أدلة تدل على أنهم امتحنوا يوم القيامة، فذهب إلى هذا جمع من العلماء في شيخ سلم الثيبية، قالوا: امتحنون في عرفات القيامة، ويخرجهم عنق من النار ويقول: اتوها، كلا من عاش في الجاهلية وتقال الحجة، وكذلك الأصم ومن بلغ وهو لم يعقد، كل هؤلاء يمتحنون، جاءت الذين يمتحنون، فمن أجاب منهم من عصى الله تبين فيه، من عصى تبين عصى الله. على أقسام منهم من ورد فيه أنه في النار، وهذا محمول على أنه قامت عليهم حجة، ومنهم من سكت عنه، مثل والدة النبي صلى الله عليه وسلم النبي ثبت الحديث الصحيح أن النبي زارها سر قبر أمه وبكى وأبكم حوله وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم أذن لي لأن ما فعل الذين يقومون في الجاهلية وهم جاءت أدلة بأنهم متحنون أدلة كثيرة بعضها فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا وذهب إلى وجب هذا جمع أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وقالوا إنهم امتحنوا يوم القيامة جاءت الحديث أنهم امتحنوا يوم القيامة من مات في الجاهلية ومن بلغ ولم يعلم شيء من الشريعة وكذلك الأصم وما أشبههم يمتحنون يوم القيامة ويخرجهم عنق من النار ويقال ردوها فمن وردها كانت عليه برد والسلام ومن لم يردها تبين فيه علم الله عز وجل وظهر فيه علم الله وعمر بن الحي هذا ممن هذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في النار نسأل الله العافية نعم لا لا الأعراف لا ليس الأعراف من مسلم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم على الإسلام لا هذا في الجاهلية جاهلية قبل ما بلغتهم الدعوة نعم
قال وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك
نعم هذا من الشرائع لشرائع الجاهلية وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان له فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يعني يجعلون شيء من الحرث والأنعام نصيبا لله ونصيبا للأصنام فإذا زاد الذي لأصنامهم تركوه وإذا زاد الذي لله أخذوه فقالوا إن الله غني عنه هذا ما يقول فما كان لشركائهم فلا يصل الله وما كان له فلا يصل إلى شركائهم وكذلك يقول وكذلك زينا لكثير من في قتل أولادهم شركائهم يردوهم هذه من أعمال الجاهلية قتل الأولاد وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افترى عليه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وكان كل هذه من الشرائع التي شرعها أهل الجاهلية وهي تنافي التوحيد وتؤصل الشرك بالله عز وجل الحمد لله نعم
صلى الله عليك فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى 5 فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة وذكر السدي وغيره قريبا من هذا وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم ونحو ما فسر به هي من الغنم نحو ما فسر به البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه 6 أولاد وكانت على هيئتها فإذا ولدت السابعة ذكرا أو أنثى أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف وقال أبو روق السائبة أبو روق نعم السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت فما ولدت من شيء كان لها وقال السدي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى 7 فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان أنثى استحيوها وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ولا وصيلة قال فالوصيلة من الإبل. كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة. ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونهما لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت. فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فتركوه. وكذا قال أبو روق وقال وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول وأما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية.
كل هذه أعمال ما أنزل الله فيها من سلطان كلها أعمال جاهلية على اختلاف بينها وكلها تعود إلى أنها فيها خدمة وتقرب لأصنامهم وأوثانهم السائبة والوصيل البحيرة للطواغيت والسائبة تسيب لطواغيتهم وأصنامهم والحامي وحمى ظهره يجعلهم في الطواغيت كلها أعمال جاهلية شركية ما أنزل الله بها من سلطان. الله تعالى منع المسلمين بالإسلام وطهرهم من هذه الأوثان وهذه الأرجاس والأنجاس فله الحمد أول وآخر سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب فقال لي هل لك من مال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت كل المال من الإبل والغنم والخير والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال
لأنه أتى في خلقان الثياب يعني أتاك الله مالا فليرى عليك. وهذه الآخر إن الله إذا أنعم على عبد حب أن يرى أثر نعمة عليه. إن الله إذا لأن عبد أحب أن يرى أثر نعمة عليه أو كما جاء. نعم. وعن أبي نضل هذا.
نعم. قال كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال
لأنه إذا كان عليه ثياب يعني خلقان هذا معناها إنكار لنعمة الله عز وجل جحود. وأيضا كذلك كأنه بلسان حال يسأل ويقول الناس أعطوني فربما أعطاه الناس وظنوا أنه فقير وهو غني. ولا ينبغي الإنسان أن يكون نعم الله عليه ويأتي بثياب هكذا ثياب سيئة لا تليق بحاله. والله تعالى قد أنعم عليه قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله عليه فأوسعوا. لما قيل جابر يعني يصلي الرجل في ثوب وإذا عنشب قال أوه قال أوه لكلكم ثوبان، ثم قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فأوسعوا، يصلي الرجل في ثوبين، في إزار، في قميص، في إزار ورداء، في قباء. نعم.
ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال قلت نعم، وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحر، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرم. قال قلت نعم
حرم.
نعم
حرم. نعم نعم نعم.
قلت نعم. قال فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. قال وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد.
قد روى لا هو هذا في عن أبي إسحاق السبيعي. وقد روى إيش؟
صلى الله عليه وسلم. قال وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه.
يعني موقوف عليه. وتفسير السائبة والوصيلة مدرج هذا لا شك فيه. نعم.
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذا. وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله،
الله تعالى في هذه الآية أن هذه الأشياء ما جعلها الله ولا شرعها، ما جعل اللهم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق، ولكن الذين كفرون على الله الكذب هم الذين شرعوه لأنفسهم وتعبدوا بها من عند أنفسهم، فهي تبعدهم من الله ولا تقربهم منه وتفسد عقولهم، ولهذا قالوا أكثرهم لا يعقلون. ولكن الذين كفروا سوى الله الكذب أكثرهم لا يعقلون. يجب على الإنسان أن يعمل بشرع الله وأن يهتدي بهدي الله وأن يحذر من إدخال في شرع الله ما ليس منه، لأن أنكر الله على أهل الجاهلية هذه الأمور التي يتعبدون بها وهي أمور شركية تبعدهم من الله وتدل على فساد عقولهم وهي من افترائهم الكذب على الله. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعونهم والحالة هذه ولا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا.
نعم. هذه الآية فيها الإنكار على اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وأن هذا من أعمال الجاهلية، وقد أنكر الله عليهم في مواضع. هنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والآية الأخرى أخبروا أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية الأخرى وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على يعني على دين وملة وإنا على آثارهم مهتدون. فاتباع الآباء والأجداد في الباطل هذا هو عمل أهل الجاهلية وهو حجة قريش الحجة القرشية وهي حجة فرعون. فما بال القرون الأولى قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق إنا وجدنا آبانا على أمة. هنا قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله يعني إذا دعوا إلى العمل بشرع الله وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يكفينا ما وجدنا على أبانا من المسالك والطرائق. قال الله أولو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كيف يتبعونهم هم لا يعقلون الحق ولا يفهمونه ولا يعملون به. هذا إنكار من الله تعالى على أهل الجاهلية وغيرهم ممن يتبعوا آباءهم وأجداد في الباطل. والواجب على الإنسان يعمل بالحق وأن ينظر ما عليه الآباء فإن كان حقا تبعهم لأنه عمل بالحق وإن كان باطلا فيجتنبه. الله تعالى أعطى الإنسان العقد ولما أعطاه العقد كلفه بالشريعة فينظر لا يلغي عقله ويتبع الآباء والأجداد في الباطل. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من المسالك والطرائق. قال الله أولو كان آباءهم لا يعقلون الحق لا يعقلون شيء ولا يهتدون هم لا يعقلون الحق ولا يهتدون إليه فكيف يتبعون في الباطل. الواجب اتباع الحق والحذر من اتباع الباطل مما كان عليه الآباء والأجداد أو غيرهم. نعم أقف على الآية هذه.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول متى تقال أذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بالغدو والآصال. فالغدو أول النهار والآصال آخر النهار. نعم مستحب إلى نفسها وأحب أن يقولها ولا بعد ذلك فلا حرج. وشيخنا سمعت الشيخ ابن المزر رحمه الله أنه قد يمتد يعني أذكر المساء إلى بعد المغرب بعد الشمس وكذلك أذكر الصباح تمتد إلى الظهر. مستحبة ليست واجبة. نعم.
هذا يقول صلي أحسن الله إليك صليت تحية المسجد وأثناء صلاتي أذن المؤذن لصلاة المغرب فقلت في أثناء الصلاة مثل ما يقول فهل تصح صلاتي؟
ما ينبغي أن تصلي تحية المسجد الآن أذن وأنت في النار في الصلاة عليك أن تقف قليلا لأن هذا وقت مغلظ وقت ضيق. قال في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول يعني إذا وقفت الشمس قبيل الظهر وحين تتضيف شمس الغروب حتى يتم غروبها. هذا أوقات قصيرة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى. فعليك إذا جئت والأذان الآن دقيقة أو دقيقتين تقف يعني الأولى تقف أو تجلس. جمهور العلماء يرون أنها لا تفعل حيث النص تجلس لأن حديث النهي أصح وأكثر لكن استطاع تقف دقيقة أو دقيقتين حتى يؤذن المغرب ثم تصلي نافلة. نعم
عفى الله أنك يقول عندي
وكله يجيب المؤذن وهو في الصلاة لا ينبغي له ولو أجابه هذا ذكر ما يعتبر من كلام الناس لكن الأولى أن لا يجيبه.
عفى الله عنك. يقول عندي والدتي لديها أعمال كثيرة في البيت وأنا أسكن معها وكذلك لدي إخوان صغار ولدي أبناء فهل يجوز لي أن أستقدم عاملة تعينها على أعمال المنزل؟
لا بس إذا أمكن إذا استقبلت عابرة وتكون مسلمة وتكون أيضا ولا يخشى عليها وتكون مع النساء ولا وليس عليه خطر فلا بأس. أما تستخدم عابرة ويخشى عليها من الفتنة وتكون تختلط بالرجال أو بالشباب لا ينبغي هذا. نعم.
أعرف شابا لا يصلي ونصحته أكثر من مرة وهو لا يحمل إقامة فهل أبلغ عنه؟
نعم. إذا كان لا يصلي ولا هذا ليس فيه خير. لو كان يصلي ممكن يعني نصلي، لكن لازم لا يصلي لا خير في هذا، يبلغ عنه ويبعد عن البلاد لا خير في هذا. نعم.
عفوا عنك، يقول هذا أحدهم قال لي أنت أخبث من الشيطان فماذا أقول له؟
عليك أن تدفع بالتي هي أحسن، قالت ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لا ترد عليه بمثل، لأنك إذا رد عليه رد عليك بمثل، وطول الجدال بينكما ورب بعد الخصام والمضاربة، بل عليك أن ترد عليه ردا حسنا وتدفع بالتي هي أحسن حتى تنقلب العداوة صداقة. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد، عليك أن تدعو له بهداية وتقول هداك الله، أنا أخ لك، أنا من أخ لك والمسلم أخ المسلم، وتدعو له بالهداية، ترد عليه ردا حسنا حتى ينقطع النزاع، ثم أيضا يندم هو، وإذا عملت بهذا مرة بعد مرة صار صديقا بعد أن كان عدوا، وهذا مجرب. نعم.
أحسن الله إليك. هذا رجل أصابته جنابة على ملابسه فسرك أماكن النجاسة بالماء واغتسل وتوضأ.
لا يصح هذا، لا تصح الصلاة عليه أن يغسل النجاسة، ما يكفي فيها فرك، لا بد أن يغسلها ويعيد الصلاة، يغسل موضع النجاسة في بدنه وفي ثوبه ويعيد الصلاة. أما لو كان لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، نسيها أو جهلها ثم لم يعلم بعد الصلاة، فصلاة صحيحة، لكن ما دام علم بها قبل الصلاة يجب عليه أن يغسل النجاسة، ولا تصح الصلاة بالنجاسة، ولكن فيها الفرق لا بد من غسلها. نعم. ها من هو يقول نجيسها؟ يقول نجيسها نجاسة. ها ايش يقوله؟
يقول رجل أصابته جنابة على ملابسه
ايه؟
ففرك أماكن النجاسة.
الجنابة المني طاهر، خصوصا إذا كان قد استنجى يفرك ويابسه ويغسل رطبه من باب النظافة. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وأرى بقع الماء على ثوبه، في اللفظ الآخر كنت أفركه ويابسا بظفري. لكن يجب عليك أن تغتسل، الاغتسال هذا واجب، إذا كان صلى بدون اغتسال ما تصح الصلاة، لابد أن يغتسل ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
نختم بهذا السؤال عفى الله عنك، يقول هل يكبر في نهاية الشوط السابع من الطواف؟
هذا محل نظر، محل تأمل. طبعا ما يرى أنه يكبر لأنك حاليته، والله يرى أنه انتهى الشوط، والتبع على كل حال التكبير سنة، التكبير كلها كل هذا الشوط والأذكار كلها سنة. وفق الله جميع طاعته وسلامه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. عنوان: إحلال صيد البحر للمحرم. قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، ابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عن صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. وللسيارة وهم جمع سيار. قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال بحضرة البحر والسفر. وقال غيره الطري من لمن يصطاده من حاضرة البحر. وطعامه ما مات فيه أو اصطد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وروى الإمام مالك بن أنس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد. عفى الله عنك عن جابر بن عبد الله. حتى قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيب. أحسن الله لك. قال فكان يقوتنا كل يوم
يعني يعطينا من قوس كذا وكذا. نعم كل يوم تمرة تمرة طول اليوم شخص واحد 24 ساعة تمرة نصها قلة من قلة. نعم
عفى الله عنك. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة. فقلت وما تغني التمرة؟ فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عنوان تحريم صيد البر للمحرم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين. وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فإن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قال فوجهه قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالإصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول تعالى واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم، فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة اشتملت على حكم صيد البحر للمحرم وحكم صيد البر للمحرم، وفيها الأمر بتقوى الله عز وجل وتذكر البعث والجزاء والحساب. يقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني أحل لكم أيها المحرمون صيد البحر وطعامه. صيد البحر ما صيد منه طريا، وطعامه ما كان ميتا ولفظه البحر، أو صيد البحر ما كان ما أخذ منه في حال الحياة، وطعامه ما كان ميتا ولفظه البحر، فهو حلال للمحرم وحلال للمسافرين والمقيمين والمجاورين للبحر. حل الله صيد البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوء ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل بيتته، فبيتته حلال، هو حلال مطلقا لكل أحد. صيد البحر حلال للمحرم وحلال للمحل، وسواء كان ميتا أو نيئا أو قديدا، وسواء أخذه حيا أو ميتا، جميع الأحوال. فلو قطع منه شيء وهو حي وأكل فهو حلال وليس له زكاة، وكذلك الجراد. ولهذا قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني زاد يتزود به المسلم وللسيارة المسافرين والمقيمين ومن حول البحر ومن كان بعيدا، كلهم أحل الله لهم صيد البحر محرمين ومحلين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذه الجملة من هذه الآية الكريمة فيها تحريم صيد البر للمحرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقول صيد البر يخرج صيد البحر كما دلت عليه الجملة الأولى من الآية. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مفهومه أنه يحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، فصيد البر حرام على المحرم، لا يجوز للمحرم أن يصطاد صيدا وهو محرم مطلقا، وإذا صاد المحرم شيئا فهو ميته بل أشد ميته، حرام عليه وعلى غيره، فلا يجوز لأحد أن يأكله، لا يجوز لأحد أن يأكل ما صاده المحرم مطلقا. أما ما صاده الحلال فهي تفصيل كما سمعنا، ما صاده الحلال حلال للحلال، وأما المحرم فهي تفصيل. فإن صاد الحلال الصيد لأجل المحرم فلا يجوز، كما في حديث الصاد الجثامة، فإنه كان رجلا ضيافا فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمار وحشيا، فلما وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلما قدم أهداه إليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. وأما إذا لم يصده لأجله فإن كان المحرم أشار إليه أو أعانه أو ساعده أو دله عليه فلا يجوز، وإن لم يفهم من ذلك فإنه يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال إذا كان لم يصده لأجله، وبشرط أن يكون المحرم ما أشار إليه ولا أعانه ولا دله عليه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في غزوة الحديبية، أحرم أصحابه وهو لم يحرم، ثم أبصروا حمارا وحشيا فجعل بعضهم ينظر بعضا يضحكون، يعني يتعجبون أنهم قريب منهم وهم لا يستطيعون أخله، ففطن لذلك أبو قتادة. ولهذا ترجم البخاري قال: باب إذا رأى المحرم الصيد فضحك ففطن له الحلال. فطن أبو قتادة لضحكهم فأخذ رمحة وركب فرسه، فقال سقط رمحه فقال لهم: ناوليني الرمح، فقال: والله لا نعلمك بشيء، يعني نحن محرمون. فنزلوا أحده ثم حمل عليه فصاده، فجاء به إليهم فتوقفوا قالوا: لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي قال: هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: هل منكم أحد أعانه؟ هل صاد بأجلكم؟ فقالوا: لا. فقال: كلوا. في حديث جابر: صيد البري حرام عليكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، واتقوا الله الذي أمر بتقوى الله، يعني اتقوه بسارع أوامره واجتناب نواهي واجتناب هذه النواهي التي ذكرت في هذه الآيات من تحريم الخمر والميسر وتحريم الصيد على المحرم. واعلموا أنكم تحشرون، تجمعون وتبعثون وتجمعون وتصيرون إليه، فيجازيكم ويحاسبكم على أعمالكم من خير فخير وإن شر فشر. نعم.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول تعالى: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول: وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض. عفى الله عنك. يقول تعالى: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول: وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله تباعه. نعم فلانك بلا همزة، أحسن الله عليك. وأما الكعبة فالحرم كله وسماها الله حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها أو يعبد شجرها. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما كي تعلموا أن من أحدث لكم أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم، علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو محصيها عليكم حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. اعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه الآية الكريمة في شأن الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد، وأن الله سبحانه وتعالى سير الحرم والمراد بالكعبة، المراد بالكعبة جميع الحرم، سير الكعبة والشهر الحرام والهدي قواما للناس تحجز بعضهم عن بعض بمثابة الرئيس الذي يحجز المظلوم الظالم عن المظلوم والمسيء عن المحسن. فكما أن الرئيس والأمير وولي الأمر يمنع الله به الظلم فيمنع المظلوم من الظالم ويمنع المسيء من إساءته ويأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فكذلك جعل الله هذه الأمور يقوم بها أمر دينهم تحجز بعضهم من بعض. فالإنسان إذا دخل الحرم امتنع، عظم الحرمات، عظم محارم الله، امتنع من الظلم، امتنع من قتل الصيد تعظيما لحرمات الله. وكان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يهيج ذلك حتى يخرج من الحرم، وفي الإسلام أشد. فجعل الله الحرم والشهر الحرام كذلك يمتنع الناس فيه من القتال، وهي 4 أشهر 3 متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب، يمتنع الناس فيها عن القتال وتضع الحرب أوزارها حتى تأخذ هذه الأشهر. وكذلك الهدي ما يهدى إلى البيت من النعم للإبل والبقر والغنم لا أحد يمسها بالسوء، يصيبها العطب فتترك، وإذا عطبت فإنها تذبح وتترك للفقراء، وإذا سلبت تذبح في الحرم وتترك للفقراء. والقلائد وهي ما يقلد فيه الإبل والبقر والغنم قد يقلد بنعلين أو بغيرها لتكون دليل على أن هذا مهداة الحرم فلا يتعرض لها أحد بسوء. كما أن الإشعار هو خاص بالإبل، هو أن يشعر بأن يخرج الدم السكين من ظهر البعير ويلطخه عن يمينه وعن شماله فيكون علامة على أنه مهدى. الإبل فيها علامتان: الإشعار وشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم قليلا، وعلى وين كان فيه أذية الحرائج للحيوان لأن فيه مصلحة، وهذا خاص بالإبل. وأما البقر والغنم وكذلك الإبل فهي تقلد، جاء فيها قلادة من تقلد علينا وغيرهما، تربط بخيط بحبل وتعلق في رقبتها حتى يعلم أنها مهداة للبيت، فهذه علامات الشهر الحرام، الكعبة والحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها الله رقوما للناس يعظمونها ويمتنعون فيها من الظلم. ولهذا قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو عليم سبحانه وتعالى بمصالحكم وعليم بما فيه فلاحكم ونجاتكم من الالتزام بشرعه وتعظيم هذه الحرمات، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كل ما يسمى شيئا فالله عالم به سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا في آخر الزمان، ما يترك الحج إلا في آخر الزمان، إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان، ومضى مدة أيضا بعد الهدم يصلي الناس، تنسى الكعبة وتقوم القيامة. يعني يقال أن حج الكعبة فرض كفاية على الأمة الإسلامية، يجب عليها تحج البيت، فلو تركت الأمة الإسلامية حج البيت في سنة السنة ولا بحج ولا واحد أثمت، أثم القادر. وكذلك قيل في الجهاد أيضا، قد يجب على الأمة الإسلامية أن تجاهد في كل عام يقوم الجهاد، فلو تركت الجهاد مع القدرة أثمت، ومع عدم القدرة يكون الصلح.
أحسن الله إليك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى: اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد، يقول: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا من العاصي الآذي رسالتنا، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه، وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق، فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات والأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى.
هذه الآية قالت: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها الرجاء وفيها الخوف، وأن المسلم ينبغي أن يعبد الله بالخوف والرجاء. اعلموا أن الله شديد العقاب، خافوه واحذروه واتقوه سبحانه، واحذروا نقمته وبطشه، وأن الله غفور رحيم، فلا تقلقوا ولا تيأسوا، بل ارجوه سبحانه وارجوا مغفرته وبره. فيجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، يسير المؤمن الله بين الرجاء والخوف كجناح الطائر، يخاف ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا الخوف لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله واليأس والتشاؤم وإساءة الظن بالله، لأن معه الرجاء الذي يؤمن فيه مغفرة الله وفضله وبره، ولا يسترسل في الرجاء فيأمن مكر الله ونقبته لأن معه الخوف. فالرجاء يمنع من الاسترسال، فالرجاء هو الطمع في فضل الله وبره، ولكنه رجاء لا يسترسل فيه، ثم عاصف يأمن مكر الله لأن الخوف يحجزه. وكذلك الخوف يخشى عقوبة الله وبأسه ونقبته ويخاف من ذنوبه، لكن هذا الخوف لا يسبب إلى حد القنوط واليأس والتشاؤم وسوء الظن بالله، لأن معه الرجاء، هو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. والله تعالى كثيرا ما يقرن مغفرته ورحمته بعقوبته وبطشه، ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. ولهذا قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يجمع المؤمن بين الرجاء والخوف. ما على الرسول إلا بلاغ. في هذا هذه الآية بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه التبليغ ما على الرسول البلاغ. ليس بيده قوة يجبر الناس، هو لا يجبرهم في القتل، وإنما يدعوهم. وكذلك عليه الصلاة والسلام ليس بيده الهداية، وإنما الهداية بيد الله، وإنما بيده البلاغ والنصح والإرشاد والتوجيه، بيده هداية الدلالة والإرشاد، ويبلغ، فمن قبل فإنما يقبل لنفسه، ومن رد فإنما يكون عليه. ولهذا قال: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكونون، فهو يعلم ما تظهرونه ويعلم ما تخفونه، عليم بإخلاصكم وصدقكم، وعليم بأعمالكم الظاهرة والخفية، لا يخفى عليه خافية. وأما الحساب والجزاء فهو على الله، كما قال في الآية الأخرى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ. هذه مهمة عليه الصلاة. وأما الهداية فبيد الله، والحساب والجزاء بيد الله، والرسول بيده البلاغ والنصح والهداية والتوجيه عليه الصلاة والسلام. ما على الرسول البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فاحذروه واخشوه واعلموا أنكم ملاقوه. نعم.
أحسن الله إليك. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. عنوان: عفى الله عنك. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. عنوان:
هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الطيب وإن كان قليلا، وأن الخبيث وإن كان كثيرا فهو ضائع ومعذب به صاحبه. ولهذا قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستويان، يعني هذا طيب مقبول وهذا خبيث مردود، لا يستويان يعني في الدنيا ولا في الآخرة. ثواب الطيب ثواب عظيم، وعقوبة الخبيث عقوبة شديدة. قل لا يستوي الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث، فالخبيث كثير قد يعجب به الإنسان بالكثرة، ولكن ليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق والصدق. ولهذا قال: اتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أصحاب العقول، أن تتناول المحرم وأن تميلوا إليه لكثرته، وارغبوا في الطيب وإن كان قليلا فإن عاقبته حميدة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وكذلك خطب الله المؤمنين بما خطب المسلمين، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لعل ليس للترجي بل هي للتعليم، والمعنى لكي تفلحوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لكي تفلحوا، ومن اتقى الله هو من أهل الفلاح. والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله والتمتع بذلك كرامة. وأعظم ما يرهبه المسلم غضب الله وسخطه والنار. فالمؤمن فهؤلاء حصل لهم المطلوب. اتقوا الله يا أولي الباب استعمال الطيب وتناوله والبعد عن الخبيث يا أصحاب العقول الذي ترشدهم عقولهم إلى هذا السليمة لعلكم لأجل أن تفلحوا. فإذا اتقيتم الله وتناولتم الطيب وابتعدتم عن الخبيث حصل لكم الفلاح. وهذا جدير بأهل العقول حث لأهل العقول السليمة الذي ترشدهم عقولهم إلى ذلك أن يتناولوا ويستعملوا الطيب وإن كان قليلا ويتركوا الخبيث وإن كان كثيرا لأن عقولهم السليمة ترشدهم إلى ذلك ولأن الله أخبرهم بأن هذا هو سبب الفلاح والنجاة من غضب الله وسخطه والعنه. نعم
أحسن الله إليك. عنوان ذم السؤال بلا فائدة. ذم السؤال بدون فائدة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء. وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية قال فحدثنا أن أنس. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية قال فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر.
في لفظ أنه صعد المنبر مغضبا فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم في ساعتي هذه. كان هذا والله بوحي من الله رحمه الله عليه أنه لا يسأل عن شيء إلا أجابهم في هذا المقام. نعم هذا قام رجل لما كذا فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة وسمى عبد الله بن حذافة. وكان يشك في نسبه ويقال إنه ليس لأبيه، فأراد أن يستثبت نسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبوك حذافة صح نسبه. فلما سمعت في أمه لامته وقالت يعني ما رأيت من عاقل مثلك أو قريبا لك، أما تخشى أن تكون أمك قد قارفت شيئا قد قارفت ما يقارفها للجاهلية فتكون تفضحها سائر الدهر؟ فقال أريد أن أعرف نسبي والله لو نسبني إلى كذا وكذا لم تسبت إليه.
عفى الله عنك. فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي.
له خليل الظهر بالخاء وهذا أنس كان أنس صغير السن والصحابة كبار وهذا صغير السن ينظر إليهم كل واحد لف ثوبه على وجهه وله خليل بكاء خشية أن ينزل عذاب. خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا مغضبا وقال ما تسألوني عن شيء إلا أعجبتكم. فخاف الصحابة الله كمال علمهم بالله وكل واحد يقول أنس كان أصغر صغير السن معروف أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف صغير السن وليس مثل الكبار. الصحابة يقول انظروه ما أنظر أحد إلا لف ثوب على وجهه وله خنين بكاء صوت، والخنين هو صوت ليأخذ من الخيشوم خشية لكمال علمهم بالله خشية أن ينزل عذاب. يصيبهم شيء. وهو صغير تلفت يلتفت من يمينه ويسمع لصغر سنه. نعم.
صلى الله عليك. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه.
يعني إذا عند الخصومة لا خصم أحد أنت ليس لك أب أو ليس كذا. فأراد أن يعرف يعني نسبه. نعم.
فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائدا بالله أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أر في الخير والشر كاليوم قط صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد.
قال عمر رضي الله عنه كما العلم بالله أنشأ قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من الفتن عائدا بالله من الفتن. فقال النبي ما رأيت كاليوم مثل اليوم في الخير والشر ولو صورت فيها الجنة والنار رأيت الجنة ورأت النار. الجنة فيها الخير والنار فيها الشر كما رأيت مثل اليوم كاليوم في الخير والشر كلها رأها. نعم.
صلى الله عليك. ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي. فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. قال ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها وتركها. وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك على الله يسير. ثم قال عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور رحيم والله غفور حليم. والمراد لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. قال تعالى ما جعل الله
هذه الآية الكريمة فيها تأديب من الله تعالى لعباده. الله تعالى وجه خطاب المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد خصوصا امتثلوا هذه الأوامر والنهي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسعكم. هذه الأشياء التي نهى الله عنها وصفها بأن إن تسألوا عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسعكم. وليس المراد السؤال عن ما يشكل الإنسان من العلم هذا ليس داخلا في ذلك عن ما أشكل عليه من العلم وإنما يسأل عن أشياء قد تكون سببا في مضرة عليها أو على غيره من المسلمين. لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، كما في الحديث سؤال بعض الناس يسأل عن أشياء عن الناقة أين وجدت على سبيل السخرية والاستهزاء، أو يسأل عن الغلوطات المسائل، ويسأل كذلك يسأل عن أشياء يسأل لأجل امتحان المسؤول أو لإيقاعه في العنت، هذه كلها منهج عنها. أما إذا سأل وجه الاسترشاد ومعرفة الحكم الشرعي فهذا مطلوب. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم، لأن الله سبحانه وتعالى قادر، عفى الله عنها عما سبق والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني هناك قد سألها قوم من قبلكم لا على وجه الاسترشاد بل على وجه العناد والتعنت فلم يؤمنوا فأصبحوا بذلك كافرين، نسأل الله العافية. هذه التحذير من الأسئلة التي تكون على وجه الاستهزاء، على وجه إعنات المسؤول وإيقاعه في الغلط، أو الغلطات والأشياء الفرضيات التي لم تقع وما أشبه ذلك. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألته، وهذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين. نعم
صلى الله عليه. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. عنوان تفسير الحيوانات المذكورة. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. نعم صلى الله عليه. وعبد الأصنام قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد
جاء بالعالم جلبها من الشام، جاء بها من بلاد الشام. هذه الأشياء كانت معروفة عندهم الجاهلية، ابتدعوها للطواغيت. البحيرة هي التي يمنع درها إلا للطواغيت، لا أحد يستفيد منها، وإنما يجعل درها للطواغيت. والسائبة هي تسيب للطواغيت وتترك فلا تعرض لها أحد، والوصيلة هي الأنثى قال وصلت أخاها، وإذا لم يكن بينهما ذكر أيضا كذلك يتركونها للطواغيث والأصنام. والحام هو الفحل من الإبل يضرب الضراب بدة يعني كذا من السنوات، ثم بعد ذلك يسيبونه يمنعونه ولا يحمل عليه ويترك للطواغيث. كل هذه من أعمال الجاهلية ومن الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان، يفعلونها ويخدمون بها أصنامهم وأوثانهم، وهي توغلهم في الشرك وعبادة الأصنام، صلى الله عليه وسلم. يعني شيء من البهيمة من الإبل والبقر وهم يسيبونها، قد يكون يدخل فيها النذر. المقصود أن هذه الأشياء كلها خدمة للطواغيث والأصنام ويبقى لها. الله تعالى أنكر عليهم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام، ولكن الذي يفتروا على الله الكذب، هذا الذي يفترون على الله الكذب. الله تعالى أمر بإزالة الأصنام وإزالة كل ما يمت إليها بالصلة، فهذا من افترائهم على الله الكذب، نسأل الله العافية. نعم
الله عليك. وعمر هذا هو ابن لحي بن علقمة ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه السلام فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب إليها، وشرع لهم من هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها.
نعم، جلب الأصنام من بلاد الشام ودعا الناس إلى عبادتها وشرع هذه الشرائع البحيرة والسائبة والرصيلة مع غيره من أتباعه من المشركين. نعم، ولهذا لما كان رئيسا في الشرك والشر قال النبي رأيته في النار يجر أمعاءه في النار، صلى الله عليه وسلم. وظاهر أن بلغت الدعوة وأنه قامت عليه الحجة، فلهذا حكم عليهم بالنار. وأما وكذلك قلت إن أبي وأباك في النار، وكذلك عبد الله بن جدعان له جفنة يطعم الحجيج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل جفنة كبيرة هل ينفع؟ قال لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما عمل بيوم الحساب. فهؤلاء الظاهر الأدلة أنه قامت عليه الحجة. وأما سائر أهل الجاهلية المسكوت عنهم فجاءت أدلة تدل على أنهم متحنون يوم القيامة، فذهب إلى هذا جمع من العلماء في شيخ ابن تيمية قالوا امتحنون في عرفات القيامة ويخرجهم عنق من عرق ويتوها إلا من عاش في الجاهلية وتقال الحجة، وكذلك الأصم ومن بلغ وهو لم يعقد كل هؤلاء يمتحنون، جاءت الذين يمتحنون، فما ناجب منهم من عصى الله تبين فيه من عصى تبين عصى الله على أقسام، منهم من ورد فيه أنه في النار وهذا محمول على أنه قامت عليهم حجة، ومنهم من أسكت عنه مثل والدة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ثبت الحديث الصحيح أن النبي زارها سر قبر أمه وبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم أذن لي، لأن ما فعل الذين يقومون في الجاهلية. وهم جاءت أدلة بأنهم متحنون، أدلة كثيرة بعضها فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وذهب إلى وجب هذا جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إنهم متحنون يوم القيامة، جاءت الحديث أنهم متحنون يوم القيامة من مات في الجاهلية ومن بلغ ولم يعلم شيء من الشريعة، وكذلك الأصم وما أشبههم يمتحنون يوم القيامة ويخرجهم عنق من النار ويقردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يردها تبين فيه علم الله عز وجل أو ظهر فيه علم الله. وعمر بن الحي هذا ممن هذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، نسأل الله العافية. نعم، لا الأعراف لا ليس الأعراف من مسلم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم على الإسلام، لا هذا في الجاهلية، جاهلية قبل ما بلغتهم الدعوة. نعم.
قال وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك.
نعم، هذا من اشتراء الشرائع الجاهلية، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان له فهو يصل لشركائهم، ساء ما يحكمون. يعني يجعلون شيء من الحرف والألعاب نصيبا لله ونصيبا للأصنام. فإذا زاد الذي لأصنامهم تركوه، وإذا زاد الذي لله أخذوه وقالوا إن الله غني عنه. هذا ما يقول: فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان له فلا يصل لشركائهم. وكذلك يقول: وكذلك زينا لكثير من في قتل أولادهم شركاءهم يردوهم، هذه من أعمال الجاهلية قتل الأولاد، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افترى عليه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. شو كان كل هذه من الشرائع التي شرعها أهل الجاهلية، وهي تنافي التوحيد وتأصل الشرك بالله عز وجل. الحمد لله. نعم.
الله عليك. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم ونحو ما فسر به، هي من الغنم نحو ما فسر به البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه 6 أولاد، وكانت على هيئتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو أنثى أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وقال أبو روق: السائبة أبو روق نعم السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها، فسيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت، فما ولدت من شيء كان لها. وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونهما لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حام فتركوه. وكذا قال أبو روق وقال وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده، قالوا حما هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: وأما الحام فمن الإبل، كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية.
كل هذه أعمال ما أنزل الله فيها من سلطان، كلها أعمال جاهلية على اختلاف بينها، وكلها تعود إلى أنها فيها خدمة وتقرب لأصنامهم وأوثانهم السائبة والوصيل البحيرة للطواغيت، والسائبة تسيب لطواغيتهم وأصنامهم، والحامي وحمى ظهره يجعلهم للطواغيت. كلها أعمال جاهلية شركية ما أنزل الله بها من سلطان. الله تعالى منع المسلمين بالإسلام وطهرهم من هذه الأوثان وهذه الأرجاس والأنجاس، فله الحمد أول وآخر سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: كل المال من الإبل والغنم والخير والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال:
لأنه أتى في خلقان من الثياب، يعني أتاك الله مالا فليرى عليك. وهذا الآخر: إن الله إذا أنعم على عبد حب أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، أو كما جاء. نعم. وعن أبي نضل هذا.
نعم. قال: كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال:
لأنه إذا كان عليه ثياب يعني خلقان، هذا معناها إنكار لنعمة الله عز وجل، جحود. وأيضا كذلك كأنه بلسانه حال يسأل ويقول: الناس أعطوني، فربما أعطاه الناس وظنوا أنه فقير وهو غني. ولا ينبغي الإنسان أن يكون نعم الله عليه ويأتي بثياب هكذا، ثياب سيئة لا تليق بحاله. والله تعالى قد أنعم عليه، قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليه فأوسعوا. لما قيل جابر يعني يصلي الرجل في ثوب وإذا وسع، قال النبي قال: أولي كلكم ثوبان؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسعوا. يصلي الرجل في ثوبين، في إزار، في قميص، في إزار ورداء، في قباء. نعم.
ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت: نعم. وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحر، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قال: قلت: نعم.
حرم؟
نعم.
حرم. نعم.
قلت: نعم. قال: فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. قال وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد.
لا هو هذا في عنعنة أبي إسحاق السبيعي.
قال وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه.
يعني موقوف عليه. وتفسير السائبة والوصيلة مدرج على الشكل. نعم.
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به وليس فيه تفسير هذا. وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله،
الله تعالى في هذه الآية أن هذه الأشياء ما جعلها الله ولا شرعها، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حق، ولكن الذين كفرون على الله الكذب هم الذين شرعوه لأنفسهم وتعبدوا بها من عند أنفسهم، هي تبعدهم من الله ولا تقربهم منه وتفسد عقولهم، ولهذا قالوا أكثرهم لا يعقلون. ولكن الذين كفروا سوى الله الكذب أكثرهم لا يعقلون. يجب على الإنسان أن يعمل بشرع الله وأن يهتدي بهدي الله وأن يحذر من إدخال في شرع الله ما ليس منه، لأن أنكر الله على أهل الجاهلية هذه الأمور التي يتعبدون بها وهي أمور شركية تبعدهم من الله وتدل على فساد عقولهم وهي من افترائهم الكذب على الله. نعم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعونهم والحالة هذه ولا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا.
نعم. هذه الآية فيها الإنكار على اتباع الآباء والأجداد في الباطل وأن هذا من أعمال الجاهلية، وقد أنكر الله عليهم في مواضع. هنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والآية الأخرى أخبر الله عنهم وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، لا يسلوها وإن على آثارهم مهتدون، إن وجد آباءنا على دين وملة وإن على آثارهم مهتدون. فاتباع الآباء والأجداد في الباطل هذا هو عمل أهل الجاهلية وهو حجة قريش الحجة القرشية وهي حجة فرعون، فما بال القرون الأولى. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق، إنا وجدنا آباءنا على أمة. هنا قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إذا دعوا إلى العمل بشرع الله وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من المسالك والطرائق. قال الله أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو كيف يتبعونهم هم لا يعقلون الحق ولا يفهمونه ولا يعملون به. هذا إنكار من الله تعالى على أهل الجاهلية وغيرهم ممن يتبعوا آباءه وأجداده في الباطل. والواجب على الإنسان يعمل بالحق وأن ينظر ما ما عليه الآباء، فإن كان حقا تبعهم لأنه عمل بالحق، وإن كان باطلا فيجتنبه. الله تعالى أعطى الإنسان العقد، ولما أعطاه العقد كلفه بالشريعة، ينظر لا يلغي عقله ويتبع الآباء والأجداد في الباطل. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من المسالك والطريق. قال الله أولو كان آباءهم لا يعقلون الحق، لا يعقلون شيء ولا يهتدون، هم لا يعقلون الحق ولا يهتدون إليك، فكيف يتبعون في الباطل؟ الواجب اتباع الحق والحذر من اتباع الباطل مما كان عليه الآباء والأجداد أو غيرهم. نعم، أقف على الآية هذه.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بالغدو والآصال. فالغدو أول النهار والآصال آخر النهار. نعم، مستحب، مستحب إلى نفسها وأحب أن يقولها، ولو بعد ذلك فلا حرج. وشيخنا سمعت الشيخ ابن المزر رحمه الله أنه قد يمتد يعني أذكر المساء إلى بعد المغرب، وكذلك أذكر الصباح تمتد إلى الظهر، مستحبة ليست واجبة. نعم.
هذا يقول: صلي أحسن الله إليك، صليت تحية المسجد، وأثناء صلاتي أذن المؤذن لصلاة المغرب، فقلت في أثناء الصلاة مثل ما يقول، فهل تصح صلاتي؟
ما ينبغي أن تصلي تحت المسجد الآن، أذن وأنت في الصلاة، عليك أن تقف قليلا لأن هذا وقت مغلظ، وقت ضيق. قال في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، يعني إذا وقفت الشمس قبيل الظهر، وحين تتضيق شمس الغروب حتى يتم غروبها. هذا أوقات قصيرة ما يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى. فعليك إذا جئت والأذان الآن دقيقة أو دقيقتين تقف، يعني لو لا تقف أو تجلس. جمهور العلماء يرون أنها لا تفعل حيث المسجد تجلس، لأن حديث النهي أصح وأكثر، لكن الصلاة تقف مدام دقيقة أو دقيقتين حتى يؤذن المغرب ثم تصلي نافلة. نعم،
عفى الله عنك. يقول: عندي
كله يجيب المؤذن وهو في الصلاة لا ينبغي له، ولكن لو أجاب هذا ذكر ما يعتبر من كلام الناس، لكن الأولى أن لا يجيبه.
عفى الله عنك. يقول: عندي والدتي لديها أعمال كثيرة في البيت، وأنا أسكن معها، وكذلك لدي إخوان صغار ولدي أبناء، فهل يجوز لي أن أستقدم عاملة تعينها على أعمال المنزل؟
لا، بس إذا أمكن، إذا استقبلت عاملة وتكون مسلمة وتكون أيضا ولا يخشى عليها، وتكون مع النساء وليس عليها خطر، فلا بأس. أما تستخدم عاملة ويخشى عليها من الفتنة وتكون تختلط بالرجال أو بالشباب، لا ينبغي هذا. نعم.
أعرف شابا لا يصلي، ونصحته أكثر من مرة وهو لا يحمل إقامة، فهل أبلغ عنه؟
نعم، إذا كان لا يصلي ولا يحمل، هذا ليس فيه خير. لو كان يصلي ممكن يعني نصحه، لكن لا دام لا يصلي لا خير في هذا، أبلغ عنه ويبعد عن البلاد، لا خير في هذا. نعم.
عفى الله عنك. يقول: هذا أحدهم قال لي: أنت أخبث من الشيطان، فماذا أقول له؟
عليك أن تدفع بالتي هي أحسن، خلاص ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لا ترد عليه بمثل، لأنك إذا رد عليه رد عليك بمثل، وطول الجدال بينكما وربما بعد الخصام والمضاربة، بل عليك أن ترد عليه ردا حسنا وتدفع بالتي هي أحسن حتى تنقلب العداوة صداقة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد، عليك أن تدعو له بهداية وتقول: هداك الله، أنا أخ لك، أنا من أخ لك، والمسلم أخ المسلم، وتدعو له بالهداية، ترد عليه ردا حسنا حتى ينقطع النزاع، ثم أيضا يندم هو. وإذا عملت بهذا مرة بعد مرة صار صديقا بعد أن كان عدوا، وهذا مجرب. نعم.
أحسن الله إليك، هذا رجل أصابته جنابة على ملابسه فسرك أماكن النجاسة بالماء واغتسل وتوضأ.
لا يصح هذا، لا تصح صلاته عليه أن يغسل النجاسة، ما يكفي فيها فرك، لا بد أن يغسلها ويعيد الصلاة، يغسل موضع النجاسة في بدنه وفي ثوبه ويعيد الصلاة. أما لو كان لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، نسيها أو جهلها ثم لم يعلم بعد الصلاة، فصلاة صحيحة. لكن ما دامنا علم بها قبل الصلاة يجب عليه أن يغسل النجاسة، ولا تصح الصلاة بالنجاسة، ولكن فيها فرك، لا بد من غسلها. نعم. ها من هو يقول نجيسة؟ يقول نجيسة نجاسة. ها ايش يقوله؟
يقول رجل أن أصابته جنابة على ملابسه ففرك أماكن النجاسة.
الجنابة المني طاهر، خصوصا إذا كان قد استنجى يفرك يابسه ويغسل ربه من باب النظافة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وأرى بقع الماء على ثوبه، فاللفظ الآخر كنت أفركه يابسا بظفري. لكن يجب عليك أن تغتسل، الاغتسال هذا واجب، إذا كان صلى بدون اغتسال ما تصح الصلاة، لابد أن يغتسل ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
نختم بهذا السؤال عفى الله عنك، يقول: هل يكبر في نهاية الشوط السابع من الطواف؟
هذا محل نظر، محل تأمل. طبعا ما يرى أنه يكبر لأنك حاليته، والله يرى أنه انتهى الشوط، والتبع على كل حال التكبير سنة، التكبير كلها بعد الشوط والأذكار كلها سنة. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.